بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الرابع عشر من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء السبت الخامس من شعبان سنة 2400 من الهجرة الموافق 13 من نوفمبر سنة 99 و900 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الأول من كتاب الإيمان، حيث ذكر عديدا من الآثار بعد أن ذكر عديدا من الآيات، وأشار كذلك إلى بعض الأحاديث التي تدل على زيادة الإيمان، وبالتالي تدل أيضا على نقصانه، فما من شيء يقبل الزيادة إلا وهو يقبل النقصان، بل ما زاد شيء إلا بعد نقصان. لذلك بدأ الباب بقوله وهو قول وفعل يزيد ويزيد وينقص، وعرفنا أن القول قول القلب واللسان، وأن الفعل فعل القلب والجوارح، وأن جنس القول يدخل فيه قول القلب واللسان، وأن جنس الفعل أو جنس العمل يدخل فيه فعل القلب والجوارح أو عمل القلب والجوارح كما سبق بيانه. وكنت قد أشرت إلى فائدة أوردها أخونا إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله في كتابه موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، وهي في الحقيقة من كلام العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وهي تتعلق بموضوعنا، لأن البعض يحكم على من يقول مثل هذا الكلام بأنه يعني قال كلام المرجئة، وقد بينت أن كلام الحافظ بن حجر يلتقي تماما مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأؤكد هذا وأثلثه بكلام العلامة حافظ بن أحمد الحكمي. وبالمناسبة الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي هو من شيوخ شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، وقد ذكر لي في هذه الزيارة الأخيرة أن الشيخ حافظا لو عاش لصار مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه كان موهوبا، فقد مات كما سبق ذكره صغير السن جدا، لعله تجاوز 30 بقليل، ومع ذلك فكتبه تدل على علمه وموهبته في ذلك السن المبكر، فكتب منظومات في العقيدة وفي الفقه، وكتب كتابات تدل على علو شأنه في هذا المجال وهو في تلك السن الصغيرة المبكرة، فكيف لو قدر له أن عاش؟ فذكر الشيخ ربيع حفظه الله أن الشيخ حافظا لو عاش لصار له شأن عظيم جدا كشأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمانه. وكلام الشيخ حافظ هنا في يقع في صفحة 84 و100 من هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين، والذي قلت فيه لم أرى في بابه مثله، وهو كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع لأخينا الفاضل الشيخ إبراهيم ابن عامر الرحمن الموافق 30 من شهر 11 للقعدة 11 من سنة 12 و400 من الهجرة، وحصلت على تقدير مرتبة الشرف الأولى. في صفحة 84 و100 من هذا الكتاب يقول: قال ابن القيم رحمه الله: وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. ومعروف طبعا أنه إن كان يقصد الإيمان الواجب فإن جميع كفر العمل يضاد الإيمان الواجب، هذا لا يحتاج إلى كلام، فكلامه هنا ليس عن الإيمان الواجب وإنما عن أصل الإيمان. فلو كان يقصد الإيمان الواجب لما كان لكلامه معنى، لأن كل ما هو كفر لابد أن يضاد الإيمان الواجب ولا بد. فكلامه عن أن كفر العمل منه ما يضاد الإيمان ومنه ما لا يضاد الإيمان إنما يقصد به أصل الإيمان قطعا. قال ابن القيم رحمه الله: وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. انتهى كلامه. هذا من كتاب الصلاة حكم تاركها لابن القيم صفحة 36. ثم قال أخونا إبراهيم: وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك وهذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ ثم قال: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارق. انتهى من كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية صفحة 99. وبهذا عرفنا الجواب عن تلك الشبه التي يريدها هؤلاء المخالفون المتأثرون ببدعة الخوارج والمعتزلة، وأن هذا الكلام ليس كلام المرجئة كما يزعمون، بل هذا كلام المحققين والأئمة من أهل الحديث والسنة، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الكفاية. ولكن أردت أن أبين أن الشيخ حافظا رحمه الله الذي اتهموه في بعض خطبهم بأنه أيضا من المرجئة وتجرأوا على ذلك، أنه ما خالف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قيد أنملة، وهو موافق تماما لما قرره سلفنا الصالح كما نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تلك الكلمات التي جمعتها وسميتها بالقواعد السلفية. أسأل الله عز وجل أن يعين على تمامها. يقول الإمام البخاري رحمه الله، طيب، قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. طبعا هذا الكلام من عمر بن عبد العزيز دليل واضح على أنه كان يرى أن الإيمان يزيد وينقص. فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فمان على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. طبعا معروف أن إبراهيم عليه السلام لم يكن كافرا لما طلب مثل هذا الطلب، ولم يكن شاكا، بل عندما قال الله عز وجل له: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فلم يكن عند إبراهيم عليه السلام شك ولا كفر ولا شرك، ولم يكن عنده خلل في الإيمان، وإنما طلب الزيادة. فمعنى ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني ويقيني. قال: بلى، ولكن، نعم، وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. كذلك قول معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. هم إنما سيجلسون ليذكروا الله عز وجل ويتعلموا أمور دينهم، فسمى مثل هذا المجلس إيمانا، لأنه به يزداد إيمانه وإيمان جلسائه. فقال: اجلس بنا نؤمن، اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، أي تمامه وكماله، وإلا فليس كل الناس تحقق لهم مثل هذا اليقين. اليقين الإيمان كله، أي هو من الإيمان. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصبر، حتى يدع ما حاك في الصبر. إذن قبل ذلك كان من جملة المؤمنين، لكنه لم يبلغ حقيقة التقوى كذلك. وهذه الأثار التي هي عن الصحابة، انتهينا من كلام عن أثر عمر بن عبد العزيز. قال الحافظ رحمه الله، طيب، تعليقا على كلام عمر: والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، حيث قال: استكمل ولم يستكمل. قال الكرماني: وهذا على إحدى الروايتين، وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع ذلك، أو فقد يمنع ذلك، لأنه جعل الإيمان غير الفرائض. قلت: لكن، يعني هنا روايتان، إن للإيمان فرائض، كذا ثبت في معظم الروايات باللام، إن للإيمان فرائض، وفرائض بالنصب على أنها اسم إن. وفي رواية ابن عساكر: فإن الإيمان فرائض، على أن الإيمان اسم إن وفرائض خبرها. إن الإيمان فرائض وإيش؟ وشرائع، هكذا يكون. طيب، قال: هذه رواية كما أشار الحافظ عند ابن عساكر، وبالأول جاء الموصول الذي أشرنا إليه. طيب، قال الكرماني: وهذا على إحدى الروايتين، وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع ذلك، لأنه جعل الإيمان غير الفرائض. قلت، أي الحافظ: لكن، لأنه جعل الإيمان غير الفرائض، قلت: لكن آخر كلامه يشعر بذلك، وهو قوله: فمن استكملها، حتى وإن قيل بالرواية فإنه بين أن هذا، هناك من استكمله وهناك من لم يستكمله. فمن استكملها أي الفرائض وما معها فقد استكمل الإيمان، وبهذا تتفق الروايتان. فالمراد أنها من المكملات، لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيمانا. قوله وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الآية. فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال قوله ليطمئن قلبي أي يزداد يقيني، وعن مجاهد قال لأزداد إيمانا إلى إيماني. وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع ملته، كان كأنه ثبت عن نبينا معذرة مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. وإنما فصل المصنف بين هذه الآية وبين الآيات التي قبلها، لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالإشارة. الآيات الأولى فيها لفظ الزيادة في الإيمان صريحا، وهذه إنما يؤخذ من معناها ولكن ليطمئن قلبي، ولم يقل ولكن ليزداد إيماني. لو قال ليزداد إيماني لجعلها مع الآيات الأولى، لكن هو جعلها متأخرة لأن الأولى كما قال الحافظ يستفاد منها يؤخذ منها بالنص، وهذا يؤخذ منها بالإشارة. نعم. قوله وقال معاذ هو ابن جبل. طيب، نحن يعني قرأنا هذا الموضع لنعرف من وصل أثر معاذ بن جبل، وصرح بذلك الأصيلي، والتعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر أيضا. من أبو بكر؟ ابن أبي شيبة، بسند صحيح. وطبعا من الواضح أنه في الكتابين المشار إليهما آنفا في كلام الحافظ، وهما بعنوان واحد، كتاب الإيمان. استفدنا أن للإمام أحمد كتابا اسمه كتاب الإيمان، كما أنه لابن أبي شيبة. أما كتاب ابن أبي شيبة فمعروف وقد حققه، وكان الفضل لله ثم للشيخ الألباني في إخراج هذا الكتاب من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكذلك كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، فإن الفضل كان لله ثم لشيخنا الألباني في إخراج هذين الكتابين. طيب، ثم قال والتعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر أيضا بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال قال لي معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية لهما كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي قصده معاذ. اجلس بنا نؤمن ساعة أي اجلس بنا نزدد إيمانا بذكر الله وحمده. وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أبهم نفسه، ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره، ووجه الدلالة منه ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان بكونه كان مؤمنا، وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى، لأن معاذ رضي الله عنه ما كان شاكا في أصل إيمانه حتى يقول اجلس بنا حتى نصحح الأصل. وقال القاضي أبو بكر بن العربي لا تعلق فيه للزيادة، لأن معاذا إنما أراد تجديد الإيمان، لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضا ثم يكون أبدا مجددا كلما نظر أو فكر، وما نفاه أولا أثبته آخرا، لأن تجديد الإيمان إيمان. يعني بحث من ابن العربي، بحث لفظي لا يعني يعارض بحثنا أصلا، فتجديد الإيمان هو إيمان أصلا. نعم. قوله وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. طيب، عرفنا أن الذي وصل أثر معاذ أحمد وابن أبي شيبة في كتابي الإيمان، وسنده صحيح إلى الأسود ابن هلال قال قال لي معاذ. نعم. وفي الرواية الثانية كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه. قوله وقال ابن مسعود، طبعا البخاري رحمه الله على القاعدة التي عرفت بالاستقراء جزم بهذا كله، وقال معاذ وقال عمر، كتب عمر بن عبد العزيز وقال ابن مسعود، كل هذا عنده صحيح إلى من علق عنه على القاعدة المعروفة في معلقات البخاري بصيغة الجزم. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته: والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. طبعا هذا موقوف على عبد الله ابن مسعود، وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا، ولا يثبت رفع هذا الحديث، ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا. والآن طبعا نحن عرفنا معنى المرفوع ومعنى الموقوف. طيب، فماذا نقول عن أثر عمر بن عبد العزيز الذي كتب فيه إن للإيمان فرائض؟ مقطوع، وهو صحيح مقطوعا، هكذا صحيح مقطوعا. نعم، فالمقطوع لا صلة له بصحة أو ضعف، إنما هو بحسب من أضيف إليه. فلما وقف عند عمر بن عبد العزيز صار بذلك مقطوعا. وحديث ابن مسعود ومعاذ موقوفان، نعم، ولا يصح رفعهما. قال: وجرى المصنف على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالصراحة، إذ لفظ النصف، والصبر نصف الإيمان، إذ لفظ النصف صريح في التجزئة. وفي الإيمان لأحمد من طريق عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وإسناده صحيح، وهذا موقوف أيضا، وهذا في كتاب الإيمان لأحمد، وهذا أصرح في المقصود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه. هنا الحافظ رحمه الله يبين لنا أن طريقة البخاري رحمه الله لا تقوم على التصريح، يعني هو يريد أن يعود الطالب على أن يعمل فكره. يعني هذا الكتاب الصحيح يعتبر مدرسة، يعتبر مدرسة، يعني ما يريد أن يأخذها الطالب هكذا يعني بلا أن يعني بلا حركة وبلا جهد، تحرك، كأنه يقول الطالب: ابحث أنت عن الأثر، بقية الأثر ما هي. فقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، تتمة الأثر والصبر نصف الإيمان. فكأن البخاري رحمه الله يحرك الطالب: ابحث. أين قال ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه هذا الكلام؟ وما تتمة كلامه؟ يعني شغل نفسك وتحرك، وهذا إنما هو منهج المعلمين والمدرسين. لذلك تميز صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم بهذه المزية، أنه كالمعلم كالمدرس الذي يحرك تلاميذه ويدفعهم إلى البحث وإلى الاجتهاد والنظر، ويعودهم على التفكير، لا يعطيهم الأمر هكذا واضحا كالشمس. نعم، ثم قال: تنبيه الحافظ: تعلق بهذا الأثر من يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق. ما هو الأثر؟ ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. قال: تعلق بهذا الأثر من يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق. طبعا هذه كلمة حق أرادوا بها باطلا. وأجيب بأن مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان، فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة. حتى قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. فهنا يكون اليقين الذي يقصده عبد الله بن مسعود ما يساوي الإحسان في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فرضي الله عنهما، فحديث أبي هريرة وحديث عمر فيه الإحسان أعلى المراتب أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا معناه أنه قد تم اليقين في القلب لدرجة أن العبادة تقع من العبد كأنه يرى ربه رأي عين. فإن لم يصل إلى هذه الدرجة فعلى الأقل يستحضر مراقبة الله له. فهذا يطابق تماما حديث عبد الله بن مسعود الموقوف: اليقين الإيمان كله. وعليه فإنه يدل على استكمال الإيمان، لأنه ليس كل المؤمنين تحقق لهم هذا اليقين، أليس كذلك؟ بلى، يعني ليس كل مؤمن دخل في اسم الإيمان عنده أصل الإيمان تحقق له هذا، لكن لو تمكن اليقين من القلب تماما لتم الإيمان ولاكتمل اليقين الإيمان كله. فهو يتكلم عن كماله وتمامه. طيب، يقول الحافظ: تعلق بهذا الأثر من يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق، وأجيب بأن مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان، فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة، حتى قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. فهذه مرتبة طبعا لم يبلغها كل مؤمن، بل لم يبلغها إلا من تمكن الإيمان من قلوبهم تمكنا تاما وحصل لهم اليقين الذي أشار إليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال الإمام البخاري: نعم، قرأنا أثر ابن عمر، قوله: وقال ابن عمر إلى آخره، وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. قال الحافظ: المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة، والمواظبة على الأعمال الصالحة. المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة، والمواظبة على الأعمال الصالحة. وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف، وقوله حاك بالمهملة والكاف الخفيفة أي تردد، فيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته، وبعضهم لم يبلغ. وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم من حديث النواس مرفوعا، وعند أحمد من حديث وابصة، وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وليس فيها شيء على شرط المصنف. طيب، إذن هذا عند الإمام مسلم من حديث النواس، وعند أحمد من حديث وابصة، وحسنه الترمذي من حديث عطية السعدي: لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما أو لما به البأس. وليس فيها شيء على شرط المصنف. وهذا يوافق تماما حديث النعمان بن بشير الذي فيه وبينهما أمور مشتبهات، يعني ليست قاطعة الحرمة، وكذلك ليست قاطعة الحل، والأصل في الأشياء الدنيوية للإباحة، لكن هذه الأمور المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات التي ليس فيها حرمة قاطعة فقد استبرأ لدينه وعرضه. موافق تماما لهذا المعنى، أن المؤمن يجعل بينه وبين الحرام وقاية، ولو كان بعض هذه الوقاية من الحلال، ولو كان بعض هذه الوقاية من إيش؟ من الحلال، يعني يتقي الحرام ولو ببعض، يعني ولو بترك بعض الحلال، حذرا أن يقع في ذلك الحرام، لأن ذلك الحلال وإن كان حلالا لكنه يقربه من ذلك المحرم، فهو يتقي ذلك المحرم بترك ذلك الحلال الذي هو قريب أو فيه شبه من تلك المحرمات أو فيها نوع شبهة. فهذا يوافق تماما هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان، وأحمد من حديث وابصة بن معبد، والترمذي من حديث عطية السعدي وحسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وليس فيها شيء على شرط المصنف، فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر ولم أره إلى الآن موصولا، ولعله وجده موصولا بعد ذلك وأورده في كتابه تغليق التعليق، قد يكون يعني هذا يحتاج أن نرجع إلى التغليق. وهذه طريقة أهل العلم تقريبا جميعا، أنهم يعني يتكلمون بحسب ما بلغهم من العلم. فهو يقول إلى تلك اللحظة التي كتب فيها هذه الكلمات ما وجد أثر ابن عمر موصولا، قال: ولم أره إلى الآن موصولا. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. ولم يشر طبعا الحافظ هنا إلى درجته، نعم، لكن الغالب على كتب ابن أبي الدنيا الضعف، الغالب على كتب ابن أبي الدنيا الضعف، نعم. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. طبعا المعنى صحيح، وهنا هو لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعله موقوفا من كلام أبي الدرداء، ومعناه موافق تماما لحديث النعمان بن بشير ولحديث النواس بن سمعان، وكذلك لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالمعنى صحيح، المعنى موافق للنصوص الشرعية، أما ثبوته عن أبي الدرداء فهذا موضوع آخر يتوقف على صحة الأسانيد إلى أبي الدرداء. ثم قال البخاري رحمه الله: وقال مجاهد: شرع لكم من نعم شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. قال الحافظ رحمه الله: وقوله وقال مجاهد، وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره، والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة قوله وقال مجاهد، يا أخوان هذا نسميه بحسب ما درسناه من المصطلحات نسميه إيش؟ مقطوعا، هذا يعني ضعفه مقطوعا، يعني هو ينتهي عند مجاهد، ومجاهد بن جبر المكي تابعي، فوقوف الكلام عنده لا يتعداه إلى صحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأثر مقطوع، أي وقف عند مجاهد، وقف عند التابعي، أي انقطع عند التابعي، لم يرفع ولم يوقف، لم يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوقف إلى الصحابي، بل انقطع عند التابعي، وهذا معنى مقطوع، هذا معنى مقطوع، هو من انتهى إلى التابعي أو من دونه. فمجاهد من أئمة التابعين، وهو مجاهد ابن جبر المكي إمام التابعين في التفسير وغيره، وهو من أجل تلاميذ عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد، طيب، يقول وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره، وقد جزم البخاري طبعا بنسبته إلى مجاهد، فهو على قاعدتنا المعروفة عن البخاري صحيح إلى مجاهد. قال: والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم. تنبيه، طيب، يعني أن زيادة الإيمان ونقصانه ليست خاصة بهذا النبي الخاتم ولا بهذه الأمة الخاتمة، بل هذا يعم دين جميع الأنبياء والمرسلين، نعم. قال: تنبيه، قال شيخ الإسلام البلقيني: وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف، قل من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه فقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه. كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم، وبه يستقيم الكلام. وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده، مع أن في السياق ذكر جماعة انتهى، ولا مانع من الإفراد. إذن هنا البلقيني نبه إلى تصحيف في هذا الأثر، صحح الأثر على أن صوابه وصاك يا محمد وأنبياءه، وصاك يا محمد وأنبياءه، وأن الذي وقع في البخاري وصيناك يا محمد وإياه، فيكون الضمير مفردا أي عائدا على من؟ على نوح وحده، مع أن الآية فيها جماعة من الأنبياء. فأجاب الحافظ عن هذا بقوله ولا مانع من الإفراد في التفسير، ولا مانع من الإفراد في التفسير، وإن كان لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون تبع. وإفراد الضمير لا يمتنع لأن نوحا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيح، وغاية ما ذكر من مجيء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورا عند المصنف بالمعنى، والله أعلم. وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى قوله دين القيمة، أي من سورة البينة. قال الشافعي ليس عليهم أحج من هذه الآية، أخرجه الخلال في كتاب السنة. قوله يعني لأن الله سمى هذا كله دينا، وقد ذكر فيه الصلاة والزكاة. نعم. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. وصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح. والمنهاج السبيل أي الطريق الواضح، هذا معنى المنهاج. المنهاج السبيل أي الطريق الواضح، والشرعة والشريعة بمعنى أي بمعنى واحد، وقد شرع أي سنة، فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب. شرع لكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، فالسبيل إلى السبيل هو المنهاج، والسنة هي الشرعة، فيكون فيه لف ونشر غير مرتب، فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب. فإن قيل هذا يدل على الاختلاف والذي قبله على الاتحاد، أجيب بأن ذلك في أصول الدين، وليس فيه وليس بين الأنبياء فيه اختلاف، وهذا في الفروع وهو الذي يدخله النسخ. يعني أصل دين الأنبياء واحد، أصل دينهم واحد، وأما الشرعة والمنهاج هذا الذي قد يكون فيه اختلاف، أي في الحلال والحرام ونحو ذلك، فهذا قد يكون بعض الشرائع أتم من بعض، ولذلك كانت هذه الشرعة أتم الشرائع على الإطلاق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا فيه إشارة إلى زيادة الإيمان، وإن كان هذا في الأمور التي يقال فيها إنها متفاضلة، لأنه إذا كان أصل الدين واحدا كما في الآية الأولى التي هي شرع لكم من الدين، ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، فهذا أصل دين الله عز وجل، دين واحد، التوحيد هو دين جميع الأنبياء، ودين الأنبياء على هذا دين واحد، فأصل الدين واحد، ثم حصل التفاوت لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذن بعض الشرائع أتم من بعض، وبعض المناهج أتم من بعض. فهذا فيه دليل على أن الشرائع التي هي الحلال والحرام هي التي بها يتفاوت الشيء عن شبيهه ومثيله، فدل على أنه بزيادة التشريعات يزيد الإيمان ويتم الدين ويكتمل. فهذا الشرع الأخير هو أكملها وأتمها، فهو دليل واضح على زيادة الإيمان، وإن كان هذا في باب التفاضل والتفاوت بين الأنبياء فيقال هذا أكمل من هذا، أليس كذلك؟ هذا أكمل من هذا، وإن كان كل نبي قد قام بما وجب عليه أي في حق نفسه. وهذا يؤكد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان في حق المكلفين ليس شيئا واحدا، في حق المكلفين ليس شيئا واحدا، فكل نبي قام بما وجب عليه، ومع هذا هذه الشرعة الخاتمة هي أكمل وأتم الشرائع، وهذا المنهاج هو أكمل وأقوم المناهج، فدل على أن الإيمان يقبل التفاضل ويقبل الزيادة والنقصان، وإن لم يكن أحد من هؤلاء مذموما بل قد قام كل واحد بما وجب عليه من إيمان في حق نفسه. فإن كان التفاضل كذلك فيما هو كامل في حق كل واحد فكيف بمن ترك ما وجب عليه أي من المقصرين؟ فهذا الختام فيه دليل واضح على تفاوت الشرائع والمناهج، وإن كان أصل الدين واحدا فليست الشرائع واحدة وليست المناهج واحدة، وإن كان أصل دين الأنبياء واحدا كما في الآية الأولى. فكأن البخاري رحمه الله أشار إلى اتفاق الأنبياء في أصل الدين وفي أصل الإيمان، ثم بعد ذلك حصل التفاوت في التكاليف وفي الشرائع وفي المناهج، فبعض هذه الشرائع أكمل من بعض وبعضها أتم من بعض، إلى أن ختم الله تعالى هذه الشريعة الخاتمة بقوله اليوم أكملت لكم دين، تم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت وتمت النعمة وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.